هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم أعزائي سنتناول إحدى الحالات العصيبة التي ترافق بعض الأطفال خلال سن حياتهم، فتسبب لهم آلاما نفسية شديدة تنعكس سلبا بكل تأكيد على سلوكياتهم وتصرفاتهم تجاه أفراد العائلة وكذلك تجاه المجتمع. هذه الحالة هي العوق، والعوق إما أن يكون كما يسميه الطب ولاديا أو مرضيا، ينشأ خلال سن الطفل الأولى كالكساح مثلا، أو يتولد نتيجة حادث معين يؤدي إلى عوق الطفل. ولهذا في حلقة اليوم أعزائي سوف نستضيف كالمعتاد ضيفين من ضيوف البرنامج الأفاضل لأجل تسليط الضوء أكثر على هذه الحالة، وللتعرف على ما يتوجب على المجتمع أن يتخذه أو يمارسه بحق الطفل المعوق. والضيفان هما فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان. فكونوا معنا.
أيضاً كرام، سارة هي الأخت الأخرى لمريم وفاطمة. منذ نعومة أبصارها كانت تعاني من مشاكل عديدة سواء في البيت أو خارجه بعض الأحيان. كانت حياتها تختلف تماماً عن حياة أختيها وبقية بنات الحي، والسبب أعزائي المستمعين يعود إلى أن سارة في الحقيقة فتاة معوقة. نعم أعزائي، فقد ولدت بساقين مشوهتين لا تساعد أبدا على المشي أو التحرك حتى بين مكان وآخر داخل البيت. ولكن هل كان العوق مشكلتها الوحيدة؟ فقد كانت تعيش مع زوجة أبيها. كبرت سارة وأصبحت ذات 18 ربيعا، وصارت تشتاق إلى أن تشارك غيرها ممن هن بعمرها التجوال أو التنقل أو السفر أو الخروج وكل ما يتعلق بالحركة، نظرا لأنها منذ كانت طفلة صغيرة كانت تعاني الحرمان والعجز عن ذلك. كانت زوجة الأب تخرج تاركة البيت أوقاتا كثيرة، وأحيانا تقيم بعض الدعوات أو الحفلات البسيطة في البيت حيث تجتمع النسوة لمناسبة ما أو دون مناسبة، وكل واحدة منهن كانت تصطحب معها ابنتها أو بناتها للتفاخر بجمالها وللتفاخر بمواهبها أو ما شابه. هذا الأمر وبسبب تكراره دائما كان يغيظ سارة ويزعجها دون شك. كانت ترى وهي المقعدة المعوقة على الكرسي المخصص لها الفتيات الجميلات التي بعمرها تقريبا، وكيف يضعن الزينة ويرتدين أجمل الملابس ويضحكن ضحكات طويلة بينهن لقضاء أجمل الأوقات، بينما تعود سارة وتنظر إلى نفسها فتجدها عاجزة عن المشاركة، وعاجزة حتى عن جعل الأضواء تتجه ولو لبرهة معينة نحوها، كأن تخلو معها إحدى البنات لتسأل عن حالها أو تقدم لها شيئا ما من الأشياء التي أعدتها زوجة الأب للضيوف، أو تقترب منها إحدى السيدات مثلا لتسلم عليها. بالمقابل كانت زوجة أبيها أيضا تلبي دعوات الأخريات لها، فتخرج بصحبة مريم وفاطمة فقط تاركين سارة في البيت دون الأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن أن يشكله هذا التصرف من ضغط نفسي شديد ربما يتولد عنه جريمة بحق سارة نفسها، إنجازة لذلك القدر. في إحدى المرات خرج الجميع باستثناء سارة، فصاحت سارة بأعلى صوتها: أمي، يا أمي، ألا يمكن أن أخرج معكن ولو لمرة واحدة؟ فقد سئمت الجلوس هنا سنين طويلة وأنا لا أدري ماذا يوجد خارج البيت. تتحدثون دائما عن محلات الأزياء ومحلات الذهب ومحلات الزينة، تتحدثون دائما عن الحدائق والشوارع والمتنزهات وما شابه مما تشاهدونه في حياتكن العادية. ألا يمكن لي هذا اليوم أن أشاهد بأم عيني ما خلق الله وما صنع البشر؟ أليس من حقي ذلك؟ أرجوك يا أمي، فقد مللت الكرسي ومللت حتى التحرك به داخل جدران البيت فقط. وكالعادة لم تبالي زوجة الأب بكلام سارة، فردت بكل هدوء وقالت لها: لماذا أنت تطلبين أشياء مستحيلة؟ ألا تعلمين بأنك معوقة ولا تتمكنين من مجاراتنا في التحرك بسرعة في الطريق أو في حديقة؟ فلماذا هذا الإصرار منك؟ اهدئي وحاولي أن تشغلي نفسك ببعض الأشياء لحين عودتي مع أختيك. قالت سارة: ولكنني سمعت أن كثيرا من المعوقين يخرجون خارج البيت، فلماذا أنا لا أخرج؟ فقالت زوجة الأب: ليس كل ما تسمعينه صحيحا. وهكذا خرجنا دون اكتراث للمسكينة سارة، ولو بالتخفيف عنها بكلمة طيبة، ربما كانت لتقنعها أكثر بضرورة الرضوخ للأمر الواقع وعدم تكرار طلبها في المستقبل. لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل أبدا، وعندما تجاوزت الساعة 12 ليلا قررنا الثلاث العودة رغم محاولات مريم وفاطمة بالبقاء أطول فترة ممكنة حتى انتهاء الحفل، إلا أن زوجة الأب أصرت على العودة. ولما وصلنا حاولت زوجة الأب أن تفتح الباب، لكنه كان موصدا ولم يفلح المفتاح في فتحه. تعجبت من ذلك وقالت لمريم وفاطمة: ألا ترينا بأن المفتاح لم يعد نافعا لفتح الباب؟ أجابت مريم بكل غرور وقالت: لا يفتح، وكيف؟ هاتي يا أمي المفتاح، فربما أنت متعبة. أيضا لم تنجح محاولة مريم هي الأخرى في فتح الباب، ولما حاولت فاطمة فشلت هي الأخرى. تعجبنا مما يحصل، فطرقت زوجة الأب الباب، ولكن لم يكن هناك من مجيب. صرخت مريم بأعلى صوتها كما صرخت فاطمة: سارة، سارة، هل أنت في الداخل؟ أرجوك افتحي الباب، لما الأبواب موصدة؟ هيا بسرعة تعالي وافتحي الباب، وسوف نقص عليك ما شاهدناه في الحفلة لهذه الليلة، هيا تعالي بسرعة. ولكن يا أعزائي المستمعين، لم يكن هناك من يجيب. نعم يا عزائي، اضطرب حال زوجة الأب وراحت تطرق الباب بقوة، وراحت الأختان فاطمة ومريم تصرخان بأعلى أصواتهما، ولكن لم تفلح المحاولات أبدا، فقد ظلت الأبواب مغلقة وسارة لا تجيب. مضت ساعة والجميع ما زلنا خارج البيت غير قادرات على الدخول إليه أبدا، والسبب كما تبين بعد ذلك أن سارة قد غلقت الأبواب في محاولة انتقامية منها لعدم السماح لأحد لأن يدخل البيت. أجبر هذا الحال زوجة الأب لأن تتصل بالشرطة لكي يكسر الأبواب ويتمكن الجميع من الدخول. وفعلا لما حضر رجال الشرطة كسروا إحدى الأبواب ودخل الثلاث البيت، فكانت المفاجأة أن وجدوا سارة جالسة على الكرسي وهي ترتدي ملابس لم يألف أحد أن شاهدها بها، فقد كانت ملابس مخصصة للحفلات والمناسبات، استطاعت سارة أن تأخذها من دولاب أختها مريم وترتديها، وقد وضعت على رأسها بعض الأشياء مقلدة في ذلك ما تفعله العروس يوم زفافها. Thank you.
أعزائي، وقد عرفنا كيف أدى السلوك الخاطئ والمتكرر مع سارة إلى بروز تصرفات غير طبيعية منها بسبب عوقها وبسبب إهمال زوجة الأب والأخوات لها. نتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من تعاليم توصي برعاية الأبناء وإن كانوا معوقين وعدم تركهم لتداعيات هذا المعوق وسلبياته، وماذا على زوجة الأب وحتى الأم الحقيقية في هذه الحالة فعله؟ فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحقيقة إذا نظرنا إلى مشكلة هذه البنت المصابة بعلة دائمية، يمكن لنا أن نناقش هذا الموضوع من جهة النفساوية بالدرجة الأولى، ومن الناحية الأخرى يمكن علاجها من ناحية التربية الاجتماعية. بالنسبة للمرتبة الأولى ألا وهي الحالة النفسية والسلوكية، فإنه ينبغي على الإنسان في كثير من الأحيان أن يقصد على الواقع الذي يعيش فيه. ربما يعيش الإنسان ضمن عاهة مستدينة أو ضمن بيئة سكانية أو اجتماعية معينة، ولكن قوة الإنسان إنما تتجلى في كيفية قصده على هذا الواقع. وهذا ما لاحظناه في التاريخ مرارا وكرارا، إذ أنه ربما رأينا أناسا مصابين بعاهات مستدينة، ولكنهم هم الذين صنعوا التاريخ، وهم الذين كانت لهم بصمات لا تزال إلى هذا اليوم شاخصة أمام العالم بأكمله وبأجمعه. إذا نظرنا إلى تشرشل أو هيرتزل، هؤلاء كلهم كانوا أصحاب عاهات، ولكن ما أنهم كانوا أصحاب عاهات إلا أن بصماتهم واضحة ليست على بلادهم فحسب، وإنما في كل العالم بأجمعه. فمن الناحية النفسية والسلوكية ينبغي على الإنسان أن لا يقف أسيرا أمام هذه العاهات البدنية أو الجسمية أو النفسية. ولذلك ربما رأينا في العالم اليوم كثيرا من أصحاب العاهات بلغوا درجات عالية من الفن ومن الرسم ومن الكتابة ومن التفكير ومن التخطيط. هذا أولا فيما يتصل بالحالة السلوكية التي ينبغي أن يقفز الإنسان أمام هذه العاهات التي هي ليست عوائق حقيقية واقعة، وإنما هي عوائق مصطنعة. ولكن إن جئنا إلى الحالة التي تفضلتم بذكرها، ألا وهي حالة البنت المصابة بشلل والتي ماتت أمها عنها، أيضا هذه المشكلة التربوية الاجتماعية يمكن أن ننظر إليها من نواحي مختلفة. الناحية الأولى فيما يتصل بالزوجة التي هي بمثابة الخالة، واقعا هذه الزوجة ما دامت قد قبلت بالزواج من هذا الرجل وهو عنده أولاد، ينبغي عليها أن توطن نفسها من أجل أن تتعايش مع أولاده وأن تحسبهم بمثابة أبنائها وبناتها. وللأسف في بعض الأحيان ربما لا تتمكن المرأة من أن تصل إلى هذا المستوى العالي والراقي في التعامل مع الآخرين. نعم هي ابنة ليست من صلبها، ولكنها لما قبلت بالزواج من هذا الرجل ينبغي واقعا أن تتكفل بها وأن تجعلها بمثابة أبنائها وبناتها. من ناحية الأب أود أن أشير إلى رواية قرأتها، وهذه الرواية مفادها ومضمونها أن الأب ينبغي أن يصبر على ولده المشاكس. في بعض الأحيان ربما يكون للأب أولاد متعددون، وربما في بعض الأحيان الأب لا يشعر بتعب معين من بعض أولاده، يعني من خلال تربيته لهم ومن خلال طاعتهم له لا يشعر بجملة من هذه المشاكل، ولكن ربما يكون ولد من أولاده بخلافهم جميعا، ربما هو يؤذيه أكثر، ربما هو لا يطيعه دائما. لكن في مسائل ما يمكن أن نفهمه من الروايات أن هذا الأب ينبغي أن يتعامل بطريقة معينة مع هذا الولد المشاكل. نسأل الله عز وجل ولجميع أبناء الأمة أن يسعوا إلى بناء هذه المهارات المختلفة التي تنقلهم من الأجواء السلبية إلى الأجواء الإيجابية بإذن الله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله الضيف فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذة الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان لسؤالها عن الواجب تجاه الابن المعوق أو البنت المعوقة، وماذا يحصل لو أهمل أحد ابنه المعوق أو بنته المعوقة من تداعيات خطيرة على المجتمع، فمن يكون المسؤول الأول حينها؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف القلب والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، إن حالة الشاب التي تجاوزت 18 من العمر وهي تعاني من إعاقة جسدية ووصلت بها من سوء المعاملة الأسرية إلى حالة من الانهيار النفسي، بلا شك يجب أن نتوجه إلى الأهل على بوجوب الوعي الكبير باتجاه إعاقة الإعاقة التي تعاني منها ابنتهم. فللعلاقات الأسرية دورا هاما جدا في حياة المعوق، فهي تشكل في معظم الأحيان مصدر ضيق وألم كما هو في الحالة التي حضرتك ذكرتها. فالأسرة هي أساس مشاعر القلق وانعدام الثقة والخوف من المستقبل، ويختلف ذلك تبع انطباعات هذه الأسرة. فهذه الفتاة تعيش بالفعل معاناة وجودية ومعنوية نتيجة الانعكاسات السلبية بداية التي خلفتها الإعاقة، وبالتالي نتيجة الظروف الأسرية المحيطة بها. وقد بينت الدراسات بأن الحالات التي تعامل من هذا الشكل السلبي من الأهل تتبين التي يصل المعوق إلى حالات إلى مرحلة الميول التدميرية والانتحارية. فهناك طاقات وأمكانيات يتمتع بها المعوق التي تخول أن يحيا حياة كريمة، ولكن هذه الطاقات والإمكانيات إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار كما وجدنا مع الآنسة موضوع دراستنا، فهذا السلوك بلا شك سيؤدي عند الفتاة إلى سلوك استسلامي خوري عند المعوق، ولكنه في حقيقة الأمر إنه سلوك نزهي. طفل أنا أتكلم على المستوى النفسي ينزح تحت سيطرة الهو، يعني تحت سيطرة النزوات، فهو سلوك عدواني كامل. هذه العدوانية إذا بقيت مرتدة نحو الذات لم تعبر عن ذاتها قد تؤدي إلى الاندثار والتفكك كما يتبين من الحالة موضوع الذكر. على الأهل أن يهتموا بشكل جدي بابنتهم، وإلا هي معرضة إلى الخلل. يبدو بأن حسب ما عرفتم الحالة هي تعيش حالة من الانهيار النفسي، وإذا ما استمر هذا الأمر بلا شك ستتخذ سلوكا تدميريا، ويكون الأهل مسؤولون عن هذا التصرف. فالمعوق ليس إعاقة، هي إعاقة جسد. سيد الكريم، أنا أتوجه إلى الأهل، طالما الإنسان فكره سليم يعني أنه ليس بمعوق. ياما بأشخاص أفكارهم وعقلهم سليم ولا يعانون من إعاقة جسدية، ولكنهم بالفعل معوقون. العاقة ممكن أن تتحول إلى طاقة، يجب أن ينظروا إلى إمكانيات ويستفيدوا من هذه الإمكانات ويوجهونها باستشارة أخصائيين، وأن يسمحوا لهذه الفتاة أن تكون معهم كفتاة كريمة لها حياة متزنة باقي كباقي أفراد الأسرة، تحضر اجتماعاتهم، تخرج معهم، وكل ما يعزز مشاعرها الإيجابية، وإلا هم يكونون مسؤولون عن النتائج السلبية التي ستحصل لابنهم. تفضل سيدي.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.